أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الكهف: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. أخبرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى كيف أنهم عثروا على أصحاب الكهف ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، ودع لهم الله عز وجل آية من آياته سبحانه وتبارك وتعالى: أنامهم 300 سنين وازدادوا 9 ثم بعثهم من مرقدهم وذهب أحدهم ليحضر لهم طعاما ثم إذا بأهل القرية يأتون لينظروا إلى هذا الأمر العجيب فيجدون هؤلاء ثم يموت أصحاب الكهف بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى فيتنازعون أمرهم بينهم نعمل فيهم إيه في هؤلاء، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. ابنوا عليهم بنيانا أي صوروا حولهم سورة حتى نعلم مكانهم ونعرف مكانهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال أصحاب الرياسة وأصحاب السلطان قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا كما ذكرنا في الحديث السابق ليس دليلا على جواز اتخاذ المساجد فوق القبور، بل شريعتنا تحرم ذلك. حتى لو فرضنا أن في شريعتهم كان هذا جائزا ففي شريعتنا هذا حرام، أن يبنى فوق القبور مساجد أو أن ترفع القبور ليفتخر بها ويستكبر بمنظرها أصحاب هذه القبور. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن من بنى المساجد على القبور، وذكرنا شيئا من الحديث بالأمس في قوله صلى الله عليه وسلم أو في حديث ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النصارى، قال: أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى، يعني لكونهم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له صور أو صوروا فيها صور. وفي حديث آخر: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وكذلك جاء عنه في آخر حياته وهو بيموت صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذا لا يجوز أن يتخذ القبر مسجدا، لا يجوز أن يبنى فوق القبر مسجد، لا يجوز أن يصلى إلى القبر. طب لما يقولوا طب قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل المسجد، نقول إنه في حياته صلى الله عليه وسلم كان بيته خارج المسجد صلى الله عليه وسلم، وهو أخبر أصحابه أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فمات في حجرة عائشة رضي الله عنها ودفن فيها صلى الله عليه وسلم. ثم لما ازداد عدد المسلمون بعد ذلك وبعد عهد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم بدأوا في التوسعة، ملقوش مكان إلا من هذا المكان، فبدوا يوسعوا من ناحية قبر صلى الله عليه وسلم وعملوا سور بعيد عند قبر صلى الله عليه وسلم بحيث ما فيش حد يصلي متجها لقبر صلوات الله وسلامه عليه. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد صلوات الله وسلامه عليه، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. واستجاب الله سبحانه وتبارك وتعالى لدعائه فلم يكن قبره وثنا يعبد صلى الله عليه وسلم، وحرس الله عز وجل قبره بما فعله المسلمون من عهده وبعد ذلك في منعهم الناس ان هم يجوا عند قبره يسجدون لقبره صلى الله عليه وسلم او يستغيثون به. حتى الان اللي يذهب يفعل ذلك يجد من يدفعه من الحراس ومن يمنعه من ذلك، استجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالغرض انه لا يقاس على قبر النبي صلى الله عليه وسلم احد من الخلق، ولا يؤخذ بشيء فعل للضرورة ويقاس عليه اشياء لا ضرورة لمثلها. ولذلك اتفق العلماء الائمة المذاهب الاربعة وغيرهم من العلماء على انه لا يجوز ان يبنى فوق القبر بنيان، لا مسجد ولا ماء، على انه لا يجوز ان يبنى فوق القبر بنيان لا مسجد ولا غيره. لا يجوز ان يبنى فوق القبر لا تحويشة يحوش بحوش وتعمل عليه صور ويرفع الصور، ولا ان يتبنى فوقه بيت، ولا ان يتبنى فوقه مسجد، لا يحل ذلك. واتفق الائمة الاربعة وغيرهم من العلماء على هذا الشيء. اما اللي بيفعله الناس من بناء المساجد فوق القبور فهذه بدعة ابتدعها الصوفية وغيرهم في مغالاتهم في حب الأولياء والصالحين، حتى وصلوا إلى هذا الأمر الذي هو شرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. يبنون المساجد فوق القبور ويذهبون يدعون ويستغيثون بأصحاب القبور ويتركون الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا الذي يفعل ذلك مشرك بالله سبحانه. قد حرم ربنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأفعال، أن يدعى أحد غير الله سبحانه، أن يستغاث بأحد غير الله سبحانه تبارك وتعالى، أن تبنى المساجد فوق القبور. فلا يحل لمسلم أن يتعمد أن يذهب إلى مسجد مبني على قبر ليصلي فيه يزعم أن له فضيلة، لا يحل له ذلك. بل من صلى لكون القبر في المسجد، صلي في مسجد فيه قبر لكون القبر في المسجد، صلاته باطلة محرمة، أشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى في أنه يتوجه للقبر. وذلك كانت السنة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان يذهب مسجد النبوي فإذا صلى في المسجد النبوي اتجه لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه، ودعا إذا أراد أن يدعو توجه للقبلة وليس لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبذا قال جماهير العلماء أنه السنة في الدعاء إذا ذهب ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ويصلي عليه ويدعو أنه يستقبل القبلة ويدعو، لو يتوجه للقبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويقول ما يشاء من تسليم، ثم يسلم على أبي بكر الصديق ثم على عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ثم يستقبل القبلة وليس القبر ويدعو ربه بما يشاء من دعاء. فالذي يتوجه للقبر ليدعو القبر من دون لذلك توجه للبدوي توجه لأبو العباس ينذر له يسبح له يا بدوي مدد يا أبو العباس مدد يشد الرحال إليهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا كله وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. كان الإنسان يشد رحله فلا يجوز أن يشد رحله إلى القبور ولا إلى مساجد على القبور يزعم فضيلتها، إنما شد الرحال إذا كان سافر الإنسان من أجل عبادة فليكن لواحد من المساجد الثلاثة فقط، المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى. نسأل الله عز وجل أن يحررهم من دنس اليهود وأن يحرر بلاد المسلمين من الكفر والمجرمين. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فذكر هذه، فغيرها لا يجوز لإنسان أن يشد الرحل إليها إلا لشيء من العلم طلب العلم مثلا، أما لفضيلة مسجد غير هذه الثلاثة لا، فيش مسجد أفضل مسجد إلا هذه الثلاثة فقط، أفضلها المسجد الحرام الصلاة فيه بمائة ألف صلاة، يليه المسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة، يليه المسجد الأقصى الصلاة فيه بخمسمائة صلاة أو بمائتي وخمسين صلاة كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. لكن غير ذلك من المساجد لا يجوز شد الرحال إليها زعما أن لها فضيلة، إن واحد يقول حروح أصلي في المسجد الفلاني عشان فيه فضيلة أفضل من غيره، لا إلا أن يكون لطلب علم، أن يكون طلب علم فيجوز. يشد الرحال إلى أي مسجد من المساجد طالما إن فيه طلب علم، ولو حيسافر من مصر يسافر للسعودية يسافر للعراق يسافر للصين، إذا كان لطلب علم شرعي يسافر الإنسان إلى مسجد من المساجد لطلب العلم الشرعي هذا جائز. أما بزعم أن له فضيلة على غيره فهذا حرام، لا يجوز له أنه يتودى زعما أن له فضيلة. فإذا إنسان شد رحل سافر من بلد إلى بلد، يسافر إنسان من بلد إلى بلد لأمر من أمور المعاش لأمر من أمور العمل أخر، هذا جائز. لكن قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هنا المقصد لا تشد الرحال لمكان يزعم الإنسان أن له فضيلة فقط، لأن هذا المكان له فضيلة، حسافر للمكان الفلاني عشان لي أجر حج إذا سافرت، لي أجر عمرة إذا سافرت إليه، هذا كله لا يكون إلا في المساجد الثلاثة بقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك فيجوز شد الرحال لأماكن لأنه يطلب الرزق، إن هو للعمل، لأنه يسافر لطلب العلم، يبقى هنا مش لطلب فضيلة من فضائل الشرعية، إنما الفضائل الشرعية تكون والثواب في هذه المساجد الثلاثة وغيرها لا يجوز الإنسان أن يزعم أن لها فضيلة من غير نص شرعي. قال الله عز وجل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. المعنى أن أهل الكتاب يختلفون في عدد أصحاب الكهف، الخلاف يا ترى كم واحد كانوا أهل الكهف هؤلاء الفتية، كانوا ثلاثة ومعهم كلب هذا الرابع، هل كانوا خمسة ومعهم كلب هذا السادس، ولا كانوا سبعة والثامن بتاعهم كلبهم، كم واحد هؤلاء؟ هنا نقول طب ايه الفايدة في هذا الشيء، يعني فرضنا كانوا خمسة ولا كانوا مية حتى ايه اللي هنستفيده من هذا الشيء؟ القرآن يعلمنا انه الجدل فيما لا فائدة فيه جدل باطل، ولا يجوز لمسلم انه يشغل خاطره بمثل هذا الشيء ولا يشغل باله به. ولذلك كانت الاسرائيليات، ولهم الكتب التفسير فيها اسرائيليات، ايه فيها اسرائيليات؟ يعني فيها روايات عن اهل الكتاب. طب وايه اللي خلاهم يحطوها؟ ليه المفسرين يذكرون الاسرائيليات؟ جاء حديث في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وفي الحديث حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، يعني لكونهم كانت فيهم عدائي. فإذا إنسان صح عنده شيء أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض الصحابة عن شيء من بني إسرائيل فيه شيء من العدب بس يعتبر بمثله فيجوز أنه يحدث به إذا صح هذا الشيء. والعلماء يضعون لذلك قواعد فيقولون إن هذه القصص أو الأحاديث اللي فيها إسرائيليات على ثلاث أقسام. قسم أول إنه ما كان في شريعتنا ما يوافقه، يعني بنو إسرائيل في كتبهم ذكروا شيئا وجاء في شريعتنا ذكر هذا الشيء، زي ما يذكرون أن الله عز وجل فرض عليهم القصاص، النفس بالنفس، العين بالعين، الأنف بالأنف، وإذا القرآن يقول لنا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، يبقى هنا اللي ذكروا يوافقوا ما في القرآن، يبقى هذا صدق وليس كذبا. أو إن هم يحدثون بشيء يكذبه القرآن، قالت أن اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، قال الله عز وجل مكذبا لهم ذلك قولهم بأفواههم مظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون أن يصرفون عن التوحيد ويختلقون ويفترون على الله الكذب، هنا كذبهم الله عز وجل فعلمنا كذب هؤلاء في ذلك. أو إن هم يسرقون أشياء لا في القرآن ولا في السنة ما يوافقها ولا ما يخالفها، يبقى على ذلك إذا حدث إنسان بها فليذكر إن هذه من قصص بني إسرائيل في هذا الشيء، طالما إنه ما فيش من ورائها فائدة فلا معنى لذكرها أو الـ 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 القول وشغل البال بها. من ذلك هذا الأمر إنه يذكرون أهل الكهف كان أسمائهم إيه، فيذكر أسماءهم فلان وفلان وفلان وفلان. هنا ذكر الأسماء هنعمل به ذكر الأسماء، لو كان له فائدة كان ذكره الله عز وجل لنا، فلا فائدة من وراء ذكر أسمائهم. طب الكلب بتاعهم كان اسمه إيه، كان لونه إيه، كان نوعه إيه، أشياء ذكرها أهل الكتاب، إن كان كلب سلوكي ولا كان كلب مش عارف إيه ولا كان إيه. وبعض المفسرين نقلوا هذا الشيء، إن إيه الفائدة منه، لو كان من ورائه فائدة كان ربنا سبحانه وتعالى ذكره لنا. الخلاف في عدد هؤلاء، كانوا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة، لا فائدة من وراء ذلك. فعلى ذلك الإنسان يشغل نفسه بما فيه فائدة، أما ما لا فائدة فيه فلا فائدة في ذكره. لذلك يذكر لنا هنا عن هؤلاء، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، راجما بالغيب يعني ظنون، ظنون وما فيش عندهم دليل على ما يقولونه، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. فربنا ذكر هذه المسألة أو ذكر هذا العدد الثالث، قال سبعة وثامنهم كلبهم، ولم يعقب وراءه، لم يعقب في الأول والثاني، قال رجما بالغيب يعني كذب ظنون ما عندهمش بها دليل، وذكر هذا الثالث ولم يعقب وراءه، يا ترى هذا القول هو صحيح ولا لا، فسكت عنه. فقال بعض المفسرين لو كان القول هذا باطلا كان ذكروا مع الاثنين اللي فاتوا. قال ابن عباس ان عددهم كانوا سبعة، احتج بهذه الآية يعني او بهذا الجزء منها، سيقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ولم يقل الله عز وجل في ذلك انه رجم بالغيب ولا انه كذب، قال قل ربي اعلم بعدتهم. والمعنى ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم ان ما فيش طائل من معرفة عدد هؤلاء، لولا أنهم جادلوا أهل الكتاب لعل الله عز وجل لم يكن يسوق ذلك ويذكره، ولكنهم جادلوا في ذلك وقالوا ثلاثة وربعهم كلبهم، خمسة وسادسهم كلبهم. فأمام النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الكلام، فربنا قال له وسيقولون ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم، لا تجادل في ذلك، وقل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، يعني القول الصحيح اللي فيها في عددهم القليل من الناس الذين يعرفونه. يقول ابن عباس رضي الله عنه أنا من هؤلاء القليل الذين يعلمون ذلك، ويحتج بأن الله عز وجل قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، يعني عددهم كان سبعة والثامن اللي كان معهم كلبهم. قال الله عز وجل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة، يعني لا تجادل في مثل ذلك إلا بحسب ما يظهر لك من الدليل، فما كان دليله ظاهرا فجادل بالقرآن في ذلك، ما ليس دليله ظاهرا عندك فلا تماري ولا تجادل في ذلك، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، ولا تستفتي. هنا أنت لا تحتاج إلى أهل الكتاب، أنه لن ينفعوك بشيء وقد أنزل الله عز وجل عليك القرآن وأنزل عليك العلم الشرعي، فلا تسأل هؤلاء فأنت لا تحتاج إليه. وذلك لا يجوز لمسلم أن يسأل أهل الكتاب أو يستفتيهم في أمر من الأمور. أمال ما جاء عنه سبحانه تبارك وتعالى في قوله إن كنت في شك مما أنزلنا إليه فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل، هلا هنا بيقول له اسأل، وهنا بيقول له ولا تستفتي، هنا لا لا لا، المعنى فيها فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ممن آمنوا منهم كعبد الله بن سلام وغيره، هؤلاء آمنوا ودخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا يقول له إن كنت في شك فاسأل هؤلاء عن هذا الأمر. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نشك، ما فيش وحاش له أن يشك صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه من باب التحفيز والتهييج، زي ما يقول لنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يا ترى هؤلاء الذين لا يكرمون الضيوف ما هم مش مؤمنين، هؤلاء كفرة، ما قالش هذا شيء، ولكن تهييج للإيمان في قلوبهم، إن أنا مؤمن يبقى لابد أن أنا أكرم الضيف، كأنه الحث على إكرام الضيف. فلما يقول له هنا إن كنت في شك، يقوم يهيج داعي الإيمان في قلب الإنسان، لست في شك، لست في شك، ربنا يقول إن كنت في شك، لا أنا لست في شك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، إبراهيم وحاشا لإبراهيم أن يشك. مش معنى كلامه أن إبراهيم شك وإحنا أحق أن إحنا نشك، لا 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 لا، ده المعنى فيه أن إبراهيم لم يشك أصلا. إن كنا إحنا نشك يبقى إبراهيم يشك، كأنه يقول صلى الله عليه وسلم نحن لا نشك أبدا، يبقى إبراهيم أولى ألا يشك في الله عز وجل بسبب ما رأى من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا كأنه التهييد داعي الإيمان في القلب والتثبت بالعلم الشرعي واليقين بما عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول له هنا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوراة فسأله ما هذا، فقال صحيفة، يعني سمع مواعظ من بعض اليهود عجبته المواعظ قال له اكتبها لي لعلي أنتفع بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا ابن الخطاب؟ فقال والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. مش أهل الكتاب دول، ده موسى نفسه صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا. لو كان حيا لما حل لموسى إلا أن يكون تابعا للنبي صلوات الله وسلامه عليه. كيف تسترشد بهؤلاء وتطلب منهم موعظة؟ فلا يجوز لأحد أن يطلب من أهل الكتاب أن يكتبوا له من توراتهم أو من إنجيلهم، أو أنه يطلب منهم فتية فيفتونه في أمر من أمر دينه، ولكن يرجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل ولا تستفت فيه منهم أحدا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.